الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزا الله خيرًا أخانا الشيخ عبد الغفور حفظه الله تعالى على هذه النصائح النافعات وهذه التوجيهات المباركات، وهكذا دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، تدعو الصغير والكبير، الراعي والرعية، أن يكون الجميع على كلمة سواء فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة تدعو إلى أداء الحقوق، كل حق في موضعه الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. حق الرب العظيم سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وحق المخلوقين الأقرب فالأقرب على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه، حق الوالدين والأقربين والجيران وذوي الأرحام، وحق الراعي والرعية، حق المخلوقين، حتى الحيوان له حق في الإسلام. فمن تأمل دعوة أهل السنة والجماعة رأى أنها دعوة صافية ظاهرة، لأنها دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يرى حال ما ابتليت به المجتمعات من أنواع البدع والضلالات يجد ويتأكد عنده فقر المجتمع للدعوة الحق، وحاجة المجتمع إلى دعاة الحق، لأنه ليس شيء يرد إلى العدل الذي يحبه الله والإحسان الذي أمر الله به بمثل دعوة أهل السنة والجماعة، لأنها دعوة تدعو إلى ما أمر الله به من فوق سبع سماوات. هذه الدعوة الصافية النقية هي الكفيلة بإصلاح الراعي والرعية وإصلاح أحوال العباد والبلاد، وهي التي تخرج أهل الصدق وترفعهم وتضعهم في مواضعهم، وتفضح وتبعد أهل الكذب والخيانة والغش والزيغ، فيكون بهذا وضع الناس الصالحين في مواضعهم، ليس بالمظاهرات ولا كذلك بالانقلابات، ولكن النصيحة التي يفتح الله عز وجل بها القلوب، بالعلم النافع التي تتبصر به الأبصار والبصائر، بالعمل الصالح التي تتفتت فيه القلوب القاسية، بكذلك الدعوة إلى الله والصبر على هذا كله، على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله، فعند ذلك ينتشر الخير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يأتي زمان أي في آخر الزمان إلا ويدخل الله هذا الدين كل بيت، حتى أنه ما يبقى بيت حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز وذل دليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك والكفر وأهله. وهذا هو، وكما قال عمر رضي الله عنه أرضاه: نحن قوم عزنا الله بهذا الدين، فمتى ما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالعزة الحقيقية هي بالتمسك الصحيح الصادق بدين الله عز وجل، أن يتمسك أهل الصدق بدين الله، الراعي والرعية، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. فمتى ما تمسك الجميع بدين الله عز وجل بصدق، عند ذلك يكون من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الجميع يعمل بصدق، والجميع يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، والجميع يحب لغيره ما يحب لنفسه. وعند ذلك لا تسأل عن الخير الذي يكون في المجتمع، فينتفع العباد والبلاد بهذا الصدق وهذا الصفاء. صفاء جاء من صفاء الدعوة، لأنها دعوة صافية بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، وصدق في معاملة هذا الدين الصافي وإرادته إيصاله إلى الخلق. عند ذلك الكل يكون جنديا صادقا يصلح الله عز وجل به العباد والبلاد. أما إذا كانت الدعوة فيها أغراض وأعراض فلا تسأل عن الخيانات، عن الغش والخداع واللف والدوران وغير ذلك، لأن كل أحد ينظر إلى هذه الدنيا الفانية، حتى ولو كان هناك دين فيتصيد بهذا الدين والعياذ بالله لأجل دنيا فانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الآن ننظر ما تيسر من الأسئلة التي وردت وهي كثيرة، ولكن نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز أكل ذبيحة النصراني الذي يعتقد أن عيسى ابن الله بحجة أنه من أهل الكتاب؟ وهل كل يهودي ونصراني من أهل الكتاب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من علمنا أنه مشرك واستيقنا ذلك أو أنه مرتد فإنه لا تؤكل ذبيحته، سواء أكان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو كان مسلما. فإذا كان المسلم الذي ثبتت عليه هذه المعاني الشركية لا تصح ذبيحته، فكذلك من باب أولى من كان كذلك من أهل الكتاب. أما من كان مستور الحال من المسلمين وأهل الكتاب فهؤلاء تؤكل ذبيحتهم بشرط أن يذكر اسم الله ويذكى وتذبح هذه الذبيحة. فهذه ثلاثة شروط لصحة أكل الذبيحة: أهلية الذابح، وأن يذكر اسم الله، وأن يذكى هذا المذبوح بالتذكية الشرعية الصحيحة، والله أعلم. وهذا سائل آخر يقول: ما الجمع بين حديث إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك من السنة، صححه الألباني، وبين حديث زادك الله حرصا ولا تعد؟ هذا الحديث فيه اختلاف أي في صحته، وعلى تقدير صحته فلا معارضة بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا لا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الفعل، فلا يركع ويمشي وهو راكع، ولكن ما أدرك صلى وما فاته أتم. فإن جاء والإمام راكعا فأدركه دون أن يسعى يعني يجري، فأدركه راكعا، فالصحيح والمسألة فيها خلاف من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أدرك الركعة، لأن من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة. صح هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وجاء مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام يحسنه بعض أهل العلم، وفيه آثار كثيرة، فبهذا يجمع بين هذه الأحاديث، أي ينهى أن يفعل ذلك على وجه العجلة والسرعة، وأن يركع كذلك قبل أن يصل إلى الصف، وأما إذا وصل إلى الصف فأدرك الإمام راكعا فالصحيح أنه يدرك الركوع، والله أعلم. ومثل هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء هي من المسائل التي يسع فيها الخلاف، ومن ظهر له بالدليل أحد الأقوال فلا حرج على من أخذ بالقول الآخر إن ظهر له حجة الدليل أقوى في القول الآخر. يقول: رجل حصل نزاع بينه وبين أخيه على أمر، فقال حرام وطلاق طلاقا بائنا لا أرجع فيه، إن تنازلت على هذا الأمر في حال الغضب، فهل إذا رجع في ذلك يعتبر ما قال طلاقا؟ إذا خرج اللفظ مخرج الطلاق الواضح الظاهر الصريح فإنه يقع طلاقا، يقع طلاقا، خصوصا إذا لم يعارضه عرف. وأما إذا جرى العرف أن مثل هذا اللفظ يخرج مخرج التأكيد، فبعض البلاد حرام طلاق عندهم مثل والله، في بعض البلاد لفظ حرام طلاق كأنه يقول والله، فما تدري إلا هو يقول حرام طلاق تأكل، حرام طلاق أنت ضيف اليوم، حرام طلاق لا تذهب إلى كذا، وهو إذا رأيت السياق استخدمه استخدام اليمين، فما كان هذا وصفه لا يقع طلاقا، على أنه كذلك هو خاطئ في فعله هذا. فينظر في السياق والسباق والعرف، فإذا كان يجري مجرى التأكيد فيقع يمينا يكفر كفارة يمين، وأما إذا لم يكن كذلك وأكدتها القرينة أو السياق والسباق أنه أراد الطلاق فيقع طلاقا. وفيما يظهر من هذه العبارة أنه أراد الطلاق لقوله حرام طلاق طلاقا بائنا لا أرجع فيه إن تنازلت، فيظهر والله أعلم أنه يريد الطلاق، فإذا كان كذلك فإنه يقع طلاقا والله المستعان. وبه يعلم خطأ من يتساهل في هذه الألفاظ، لا تدخل أسرتك ما شأنها أن تدخلها في أمورك الخاصة الشخصية بينك وبين الناس، بأي ذنب تطلقها على بيع وشراء أو خصومة بينك وبين الناس، هذا ظلم عظيم وتلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. طيب، تجاوز عن المقدمات، فإن شاء الله الجميع يعذرني في هذا اختصارا للوقت، فنقول الجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمشقة تجلب التيسير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير. يقول: عندنا مسجد فيه حلقات للأولاد بعد صلاة المغرب، ومن الأولاد أولاد صغار، وعندما يصلون صلاة العشاء معنا يحدثون الإزعاج، هل يجوز أن نجعلهم يصلون قبل الكبار؟ نعم، إذا لم تكن هناك مفسدة يجوز، يجوز، يعني الأمر بحسب المصلحة والمفسدة، فالإنسان ينظر في مسجده أي المصلحتين أعظم فعلها، أو أي المفسدتين، إذا كانت هناك مفسدتان أيهما أشد دفع الأشد بالأخف، فينظر في هذا. في بعض المساجد يكون الأولاد صغار وعندهم شغب، ووجودهم في أثناء الصلاة مع المصلين في صلاة الجماعة يسبب فوضى وشغب، لا ينضبط الأمر، فإذا كان كذلك فكونهم يصلون لأنفسهم فيعلمون الصلاة ويؤدبون عليها لعل هذا أنفع لهم من أن يصلوا مع الناس. ولكن ينظر ما هي المفسدة، الآن هم دفعوا مفسدة ألا يشوش على المصلين، لكن هل هؤلاء سيذهبون إلى بيوتهم أم أنهم سيخرجون في الطرقات في الظلام ويكون شر عليهم بعبثهم ولعبهم وكذلك تسلط السفهاء وأهل الشر عليهم؟ إذا كان كذلك فبقاؤهم مع أولياء أمورهم أحفظ لهم، نصبر على الأذية في الصلاة ولكن لا نرضى أن يصيبهم شيء وشر ويتعدى عليهم أهل السوء والشر. وهنا ندرأ المفسدة الكبرى بماذا؟ مفسدة الصغرى، صار الصبر على أذيتهم بالصلاة أخف مفسدة من خروجهم بدون أولياء أمورهم فيكونون في خطر ويسببون الشر ويتسلط عليهم أهل السوء ونحو ذلك، فيراعى في هذا المصلحة والمفسدة وينظر ما هو الأنفع والأقل مفسدة والله أعلم. يقول السائل: ما هو الأفضل في الصلاة، في صلاة الجنازة، رفع الأيدي أو وضعهن؟ المسألة فيها خلاف، وقد روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا ما يدل على الرفع في تكبيرات الجنازة، ومن أهل العلم من يضعف المرفوع ويصحح الموقوف، ومن أهل العلم من يصحح المرفوع والموقوف، فالأمر في هذا واسع. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله كان على رأي شيخنا مقبل الوادي رحمه الله في هذه المسألة، يصحح الموقوف ولا يصحح المرفوع، وأن الموقوف وقع فيه الخلاف أي بين الصحابة، وقول الصحابي وفعله إذا وقع فيه خلاف ليس ماذا؟ ليس بحجة، كما تقدم معنا قول الصحابي ليس بحجة إلا بثلاثة شروط. ما هي ثلاثة شروط يا عارف؟ هات واحد من الثلاثة، واحد من الشروط الثلاثة. ها، ألا يخالف نص، أحسن. الثاني ها محمد، ألا يعارض صحابي آخر. الثالث الكريم، ها تفضل، ألا يكون في مسائل الاجتهاد. نعم، هذه ثلاثة شروط أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى هذا كان أكثر طلاب شيخنا مقبل رحمه الله، وكنت أنا منهم كذلك، على هذا لا نرفع أيدينا في صلاة الجنازة، على أن الذي ورد موقوف على ابن عمر وخالفه غيره. ثم في نقاش مع شيخنا ربيع في هذه المسألة أوقفنا على بعض الطرق يصحح فيها حديث ابن عمر المرفوع. وأذكر أن شيخنا محمد عبد الوهاب رحمه الله زار شيخنا ربيعا في أحد ليالي رمضان فيما أذكر، وطرقت هذه المسألة قال الشيخ بل حديث ابن عمر صح مرفوعا وموقوفا. وتعرفون الشيخ ما شاء الله شيخنا الشيخ محمد صابي رحمه الله يعني يحب ينظر هذا، فقال ننظر في مسألة، فأنزلوا الكتب ما شاء الله وبدأ النظر في الطرق. ثم تراجع شيخنا محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله من تلك الليلة بعد أن رأى صحة ما روي مرفوعا عن ابن عمر، وصار يقول برفع اليدين في تكبيرات الجنازة. فالمسألة فيها خلاف كما تقدم، والأمر واسع، فمن صحح المرفوع والموقوف فرأى رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فله ذلك، ومن لم يصححه مرفوعا وصححه موقوفا ولم يرى في ذلك حجة فلم يرفع يديه، فالأمر في هذا كذلك ماذا؟ واسع. وهذا مما يسع فيه الخلاف، وهكذا ينبغي طالب العلم أن يربي نفسه على أن يسعه خلاف غيره من أهل العلم، لا يكون ضيق الصدر ويضيق في المسائل التي يسع فيها الخلاف، ينبغي أن يكون هناك سعة في مثل هذا الباب، والله تعالى أعلم. يقول ما هي النصيحة لطلاب العلم الذين ينامون بعد صلاة الفجر؟ لا يخفى علينا أن الوقت بعد صلاة الفجر من أبرك الأوقات، من استطاع أن يصبر نفسه في هذا الوقت المبارك الذي تقسم فيه الأرزاق كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة، وبل وأدلة القرآن والسنة تؤكد ذلك من عدة أوجه وآثار السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فعليه أن يفعل ذلك. حتى ولو كنت متعبا حاول أن تصبر نفسك على ألا تقسم الأرزاق في هذا الوقت وأنت قد حرمت هذا الخير الحسي والمعنوي، الأرزاق المعنوية بركة العلم والخير، والأرزاق الحسية وغيرها من فضل الله سبحانه وتعالى الواسع. وممكن يستعين الإنسان على ذلك بأن يجعل له مسمعا يسمع معه فيراجع، حتى إذا انشغل وجد في مثل هذا الالتزام ما يعينه على ألا يفتر ولا يضعف مع نفسه التي قد تكسب النفس، يأتيها نشاط ويأتيها فتور. فلذلك اجعل لك شيئا يعينك على إحياء هذا الوقت، إما شيء من العلم، مراجعة قرآن، مسمع حلقة، كذلك سماع درس أو نحو ذلك، وهذا يعينك على الخير. كما قلنا لبعض الإخوة حتى ولو أن أحدا أتى لنفسه بشاي قهوة شيء يعينه، وإذا سهر في الليل أو شيء ينام بعد الإشراق، بعد الإشراق يستطيع أن ينام شيئا يسيرا يستعين به على باقي نهاره. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه خصوصا طالب العلم أن لا يفوته هذا الوقت المبارك. ومن وقع منه شيء خلاف هذا يحاول ينصح نفسه وغيره بأخذ الأسباب الحسية والمعنوية التي تعين على استغلال هذا الوقت على الوجه الذي يكون فيه الخير. ها؟ احنا ما نريد استخدام العصا، نريد النصيحة قبل الفضيحة. إذا في مجال جهز لهم قهوة حتى مسؤول الضيافة. بوزة. حاول بشيء، يعني بعض الناس يحب الصدقة، نشجعهم يأتون بكاسات ترامس شاي وقهوة وتنشيط. بيجون
خلاص نريدهم يجون صلاة الفجر لو نستطيع نعطي لكل واحد أكثر من هذا حتى ينشط الناس على الخير في هذا الوقت. لكن ممكن تجعلون حلقات مثلا حلقة تلقين فما أحد يستطيعنا في المسجد, فعلوا 3-4 حلقات 5 حلقات تلقين إن شاء الله. إيش رأيك يا شيخ؟ ممكن؟ أي حاولوا بهذا, حلقات تلقين تكون بعد صلاة الفجر, فبعد ذلك الذي فيه نوم يطير النوم يخرج من المسجد. احنا ما اريد احد ينام, لا نعطي فرصة, اللي يريد ينام يذهب الى بيته, لا يسن سنة سيئة. طيب يحاولوا ان الاخوة ينشطون المسجد بحلقات التلقين, وكذلك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عنده بعد الفجر حلقات قرآن, فتكون هناك حلقات تسميع حلقات تلقين, فهذا شيء طيب. في درس النورانية كذلك, وبعد الفجر الأولى أن يعتنى بالقرآن, يعتنى بالقرآن, وإلا تعرفون في بعض المراكز تكون دروس. فإذا كان الإخوة ما ينشطون ممكن نجعل دروس. أنا كان عندي مع بعض الإخوة في الشحر دروس بعد الفجر إلى وقت المدرسة. ها؟ الدرس العام يشوش على الذي يريد, إحنا قصدنا أن الإخوة ينشطوا في هذا الوقت بحلقات, إن شاء الله حلقات تلقين وحلقات قرآن. ها؟ الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجته, الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجته. العم حامد كان يعني على ثغرة عظيمة في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة, لكن كما قلنا نتعاون إن شاء الله, وإن شاء الله بالتي هي أحسن تأتي النتائج, فإن لم تأتي ننتقل إلى التي أخشن. ها؟ ننظر بديل, ونسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. طيب إن شاء الله إلى هنا, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, جزاكم الله خيرا.